أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أحكام وشرائط تحقق اللطف، وقد بين المصنف في أواخر هذه المسألة 5 أحكام. الحكم الأول هو ما تقدم من التناسب بين اللطف والملطوف فيه. الحكم الثاني والشرط الثاني من شروط حسن اللطف أو وجوب اللطف هو أن لا يبلغ حد الإلجاء، وهذا في الحقيقة تقدم أصلا في تعريف اللطف عندما قال المصنف: أقول اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ من في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء. فأصلا حد الإلجاء بمعنى أن يجد المكلف أنه مسلوب الاختيار في الفعل. حتما اللطف لا ينبغي أن يكون واصلا إلى درجة لا يجد المكلف فيه نفسه مخيرا. وتقدم سابقا أنه في بحث انقطاع التكليف، قلنا أنه في بحث انقطاع التكليف من الأدلة التي أقيمت على ضرورة انقطاع التكليف أنه لو كان التكليف مستمرا إلى زمان رؤية الثواب في الجنة لكان أداء التكليف على نحو الإلجاء، لأنه بعد أن يرى المكلف الثواب في الجنة وأنه على هذه التكاليف لا يشعر أن بيده حيلة للترك مقابل هذا الأمر. كذلك الأمر يقول المصنف أنه من ينبغي أن نحافظ على شرط أساسي من شروط اللطف، أن اللطف هو مقرب، أن اللطف هو يزيد الداعي لا يحل محل الاختيار. فبالتالي عندما مثلا الأنبياء يبلغون الرسالات، يبلغون التكاليف، يبلغون الشرائع، يدعوننا، يعظوننا، يبينون لنا المعجزة، هذه الأمور لا تلجئنا إلى طاعة الله، لا تسلب اختيارنا. حتى مع كل هذه الأمور التي هي ألطاف يبقى الإنسان بيده أن يختار أو لا يختار. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ولا يبلغ حد الإلجاء، أو ولا يبلغ الإلجاء. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى، يعني في الدعوة إلى الملطوف فيه، إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ، يعني الفعل الذي يلجئ إلى فعل آخر، لطفا. طبعا يعني مثلا أنا قد أضع في رأسك المسدس وأقول لك افعل هذا الفعل، ألجئك إلى فعل. وضع المسدس في رأسك وإلجائك إلى فعل هو أنني دعوتك إلى فعل هذا الأمر، ولكن لا يسمى الفعل الملجئ لطفا، بل اللطف غايته أن يقرب، أن يزيد الداعي عندك للفعل الاختياري، وهذا ما تقدم من قيد من قيود اللطف أصلا. فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عن الفعل، يعني أن لا يكون اللطف فيه إلجاء، لا يسلب الاختيار، لا يجعل الإنسان مكرها، ليس له طريق آخر. هذا واضح، هذا هو الحكم الثاني. وأصلا المصنف هنا لا أدري لماذا، أو العلامة الحلي في النهاية لماذا جعل الإلجاء تارة قيد في تعريف اللطف هناك عندما قال ليس له حظ من التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء في تعريف اللطف، وجعله حكما. فبالتالي يعني هو إما داخل في التعريف إما حكم من أحكامه ومن شرائطه، لأن الشرط غير المشروط. على أي حال الأمر واضح أنه لابد أن يكون اللطف لا إلجاء ولا إكراه فيه ولا دعوة لا مفر منها، لا يكون هذا لطفان. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث والشرط الثالث للطف هو العلم. طبعا العلم لا شك بأن المكلف، يعني الله سبحانه وتعالى أو مبرز الإرادة، لابد أن يكون عالما باللطف وبالملطوف فيه وبالمناسبة بين اللطف والملطوف فيه. فالكلام بالنسبة إلى العلم كشرط للطف اللطيف الذي يلطف يعني هذا واضح، لكن هنا نتكلم نحن عن علم المكلف باللطف. واضح؟ المكلف حتما لابد أن يكون عارفا بالتكليف وباللطف، ولذلك قد تجد بعض الشراح وبعض المعلقين على التجريد وشروح التجريد قالوا أن هذا الشرط الثالث الذي يذكره المصنف هنا قد يفسر بأنه شرط للمكلف، يعني حتى يصدر اللطف لابد أن يكون المكلف يعرف الملطوف فيه وما هو الذي يحقق لطفا فيه والمناسبة بين اللطف والملطوف فيه. فقد يفسر هذا الشرط على أنه شرط من شروط اللطف عند المكلف، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكلفنا بأمر لابد أن يعرف اللطف الموصل إلى هذا الأمر والمناسبة بين هذا اللطف وهذا الملطوف فيه، لأنه هو المشرع. هذا من ناحية المكلف. ولكن الظاهر كما عليه العلامة الحلي أن هذا الكلام هو من شروط اللطف عند المكلف، يعني المكلف حتى يسمى أنه لطف فيه، أنه هناك لطف في حقه، لابد أن يكون عارفا بالتكليف يعني الملطوف فيه، وعارفا باللطف، وعارفا بالمناسبة بين اللطف والملطوف فيه. هذا الذي يذكره العلامة. يعني بكل بساطة، أنا إذا دعوتك كالمثال الواضح، إذا دعوتك إلى مأدبة الغداء، أنت المدعو، أنا الداعي، أنا المكلف، يعني أنت المدعو، يعني أنت لابد حتى يحصل اللطف في حقك لابد أن تكون عارفا أنت أنك مدعو، ولابد أن تكون عارفا أن الرسالة التي وصلتك مني هي لطف مني يقربك إلى الاستجابة. لاحظت؟ فمن طرف المكلف، المكلف يعرف أن الصلاة لطف المكلف بها الواجبة، ويعرف أن النوافل مثلا السلام. عليكم السلام ورحمة الله، وأن استحباب مثلا الأذان والإقامة هو لطف في الأداء الواجب اللي هو الصلاة، ويوجد مناسبة، كلاهما أمران عباديان وغير ذلك. فمن جهة المكلف يقول من شرائط حسن اللطف أن يكون نفس المكلف عارفا بالملطوف فيه يعني الفعل، وعارفا باللطف الذي يقربه، وأن هذا اللطف فيه مناسبة مع الملطوف فيه. وهذا الشرط هو بديهي، لأنه نفس التأمل بمعنى اللطف يؤدي إلى هذا الشرط، لأنه لا معنى لتأثير اللطف عليك إذا لم تعلم بلطفه وأنه لطف بهذا الملطوف فيه. كما ذكرت، لا معنى لإرسال دعوة إليك إذا لم تكن عالما بأنك مدعو إلى الغداء، ولا معنى لكون هذه الدعوة الرسمية هي لطف وتأدب من قبلي معك إذا أصلا أنت لا تعلم القراءة مثلا، ولا تعلم أن هذه تسمى دعوة رسمية. فلابد أن تعلم بأنك مدعو إلى الغداء، وتعلم بأن هذه دعوة رسمية يسمونها دعوة رسمية، وتعلم أنه يوجد نوع من تأدب بإرسالها، لتستشعر أن هذا لطف من قبل الداعي ليحفزك على الإتيان. فلابد أن تكون عارفا بالدعوة وباللطف، يعني وأنها لطف وبالمدعو إليه ملطف. هذا هو الشرط. قال المصنف: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. طبعا لماذا قال إجمالا أو تفصيلا؟ لأنه ليس بالضرورة فعلا أنت أن يكون لديك علم تفصيلي في ماهية اللطف، قد يكون لديك علم إجمالي، وخاصة في مبحث المناسبة، يعني في المناسبة بين اللطف والملطف. يعني قد يكون مثلا، قد يكون كما ذكرنا اللطف هو بالحرمان من بعض الأرزاق، قد يكون اللطف بالحرمان من بعض الأرزاق عند الله وفي علمه تعالى هو لطف لك لأجل مثلا أن تحقق أن تصلي، لأنه يعلم الله أنه لو لم يمنعك هذا الرزق لا تركت الصلاة أو لتركت بعض الطاعات، فهو يعلم. ولكن أنت قد لا تعلم، قد لا تعلم أنك لك، قد يكون لك ميل إلى ترك بعض الطاعات إذا كنت مغرقا باللذائذ مثلا، أنت قد لا تعلم تفصيلا، ولكن تعلم إجمالا أن هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى حتما هو لطف، فتعلم على وجه الإجمال أن الله صدر منه هذا الفعل أو هذا الترك لطفا، فتعلم إجمالا بوجود المنفعة والمصلحة وإن لم تكن تعلم تفصيلا. هذا الذي يريد أن يقول. فليس بالضرورة أن يكون الإنسان محيطا بأثر اللطف وماهية اللطف يعني في أي شيء يؤثر. لذلك يقول يكفي العلم الإجمالي، يقول: أقول هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف. لاحظ البعض فسرها للمكلف كما ذكرت في البداية، للمكلف يعني أنا أعلم ما أريد أن أجيبه عليك وأعلم ما هو الأمر الذي يلطف فيك، هذا المكلف. ولكن الظاهر العبارة المكلف، كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه، يعني إذا لم يعلمه يعلم اللطف، يعني يعلم أن هذا الكرت الذي وصل إليه إلى داره هو تأدب معه، يلطف يعني، إذا لم يعلم هذا العرف أن هذا تأدب لن يؤثر، ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما أن هذا اللطف هو مناسب، يعني لا يمكن أنت أن تقرع شخصا ويكون التقريع لطف فيه لكي يلبي دعوتك إلى الغداء، ما في مناسبة بين الملطوف فيه واللطف، لابد أن يعلم اللطف والملطوف فيه والمناسبة بينهما، لو لم يعلمه لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه. لاحظ لم يكن داعيا له، يعني نفس ماهية اللطف تقتضي هذا الشرط، ماهية اللطف هو أن يزيد من دافعك وداعيك لأداء التكليف، فبالتالي أنت أصلا إذا لم تعلم أن هذا اللطف له دخالة في زيادة الداعي لن يكون لطفا في حقك. فلذلك من شرط اللطف أن تعلم أن هذا اللطف وأن ماهيته وإن لم تعلم تفاصيلها هي لطف لا، كما يقال مثلا إن النوافل، كما يقال في بعض الروايات إن النوافل بما معناه أن النوافل هي تعوض كسر الفرائض، يعني لطف، يعني أنت تعلم أن النوافل هي نوع من الألطاف في التكاليف، كيف تكون النوافل أو الصوم التطوعي أو غيرها نوع من الألطاف، لأنها مثلا أنت لك هذا الثواب بالطاعة الصلاتية، لم تحصل هذا الثواب مثلا، حصلت جزءا من هذا الثواب، فجعل اللطف بأداء النوافل، يعني جعل الأداء النوافل مستحبا لأجل أن يلطف بك في هذا النوع. فأنت تعلم أن أداء النوافل هو لطف وفيه مناسبة مع أداء الصلوات. أو مثلا أحيانا قد تكون العقوبات هي ألطاف كما سيأتي، مثل الكفارات، إنه هي أنت مثلا عصيت، والتكفير مثلا حتى أداء الكفارات مثل الصوم 60 يوم أو الإطعام 60 مسكين أو غيرها هي نوع من اللطائف التي هي نوع من التي تقلل العقوبة أو المؤاخذة أو إلى آخره، فيوجد مناسبة، أنت تركت طاعة فأوجب عليك مثلا كفارة، فأنت تعلم بالمناسبة وتعلم بأن هذا لطف وتعلم الملطوف فيه ما هو. هذا الذي يقوله، هذا كله إذا فسرنا هذا الشرط من جهة المكلف، ولكن يمكن تفسيره من جهة المكلف كما بيّنت. فإن كان يقول، ثم يقول: فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء، يعني في دعوة اللطف إلى الملطوف فيه، في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، يعني لم يكن على الله سبحانه وتعالى يجب التفصيل، لأن المهم أن يحصل الغرض من اللطف. ما هو الغرض من اللطف؟ الدعوة. فقد يبين مثلا الله سبحانه وتعالى في التعاليم الدينية يبين لنا أنه إذا قدر علينا رزقنا فهذا لمصلحتنا، والله هو الممسك بالأرزاق، ولا مؤثر في الوجود إلا الله، فيبين لك الوجه الإجمالي لحكمة إمساك الرزق عنك، فتعلم إجمالا بوجود الحكمة. الآن هذا البلاء، هذا الإجمال يكفيك لأن تصبر صبرا على الطاعة أو صبرا على المعصية أو غير ذلك، فيكون لطفا وإن علمت به علما إجماليا، ولم تعلم بالسر، سر القدر لهذا الأمر، أن هذا إمساك الرزق فعليا لو لم يكن لأدى بك إلى المعصية الفلانية، لا ضرورة أن تعرف بالتفصيل، يكفي العلم الإجمالي بالإجمال. لم يجب التفصيل كما يعلم على الجملة. يعطي مثالا يقول: كما يعلم على الجملة أو يعلم المكلف على الجملة، يعني إجمالا، كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، يعني عند ذبح الذبيحة. يقول لهم، ذكروا في كلماتهم أن الألم، إدخال الألم قبيح حتى لو كان على الحيوان. أنت الآن هرة إذا أردت أن تقتلها هذا أمر قبيح، إدخال الألم قبيح، ولكن الله شرع لنا ذبح مثلا البقر والجمل وكذا للأكل يعني. فكيف يكون إدخال الألم وهو هذا فعل قبيح، كيف يكون لطفا أو كيف يكون مستحسنا؟ يقول إدخال الألم، الألم الواصل إلى البهيمة، هو نوع من اللطف لنا. من أي باب؟ لأنه مثلا يبين أو يذكر الإنسان أو يبين للإنسان نعمة الله عليه وكيف أنه سخر له ما في الأرض جميعا، أو يدفعه إلى إطعام الفقراء وغير ذلك، كما ذكر حتى القاضي عبد الجبار المعتزلي، ذكر أننا نحن في الحقيقة نجد أن إدخال الألم في الذبح، يعني ذبح الإبل مثلا أو ذبح الشاة، هو إدخال ألم لأجل أمر آخر هو أداء تكليف. فيكون إدخال الألم على الذبيحة هو مقدمة ودعوة لقيام بتكليف آخر هو إطعام الفقراء مثلا. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما جوز لك أن تؤلم الشاة لم يجوز لك القبيح، بل هناك وجه لطف وإن كنت لا تعلمه. خب لماذا جوز لنا الله إدخال مثلا إدخال الألم على هذا الحيوان ولم يجوز إدخال الألم على ذاك الحيوان؟ يوجد لطف أنت لا تعلم. في النهاية هذا الحكم الشرعي، الإيجاب، الإباحة، الاستحباب، قائم على ألطاف وعلى مصالح وعلى منافع يعلمها الله، لكن هو يقول نعلمها إجمالا. لماذا أوجب الألم أو أباح جريان الألم على الشاة ولم يبح جريان الألم مثلا على حيوان آخر؟ فيقول هذا نعلمه إجمالا، أنه يوجد لطائف، يوجد منافع، يوجد مصالح، ولكن وإن كنا لا نعلمها تفصيلا. كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل، هذا لطفا لنا انتهى، يعني بمعنى أنه يتم أنت عندك إذا كان العلم الإجمالي كاف يكفي، لا يجب التفصيل. وإن كان القيام بالتكاليف لا يتم إلا بأن تعلم تفصيلا باللطف، يجب على الله أن يبين لك اللطف تفصيلا. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله. كيف؟ مثلا مثل دعوة الأنبياء، أنت لا يمكنك أن تلتزم الشريعة فقط أن الأنبياء يقولون لك أنا عندي شريعة، ينبغي أن تعلم تفصيلا بنبوة زيد أو نبوة بكر. لا يمكن لكل من يدعي النبوة أن يكون العلم الإجمالي بنبوته كافيا، لابد أن تتحقق وتعلم تفصيلا بنبوته التي هي لطف لك لأداء التكاليف. فهنا في هذا المورد لا ينبغي التحقق، وتسأل من هو الإمام، من هو النبي، من هو صاحب المعجزة، وتدقق حتى تصل إلى العلم التفصيلي بنبوته التي هي لطف لك لأداء التكاليف. لاحظت؟ ففي بعض الأحيان لا ينبغي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يرسل المعجزات مع الأنبياء كي نتحقق تفصيلا من نبوته. فإذا تحققنا تفصيلا دخلنا إلى باب الطاعة والإنقياد، أما إذا لم نتحقق تفصيلا من نبوته لا نصل إلى أداء الشرائع والتكاليف. فبالتالي بعض التكاليف يتوقف اللطف فيها على العلم التفصيلي باللطف. لاحظت؟ ثم يؤكد يقول ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة. هذا السابق قاله في معرفة اللطف أنه إذا كان اللطف لا يعلم إلا بالتفصيل ينبغي تعريفنا إياه تفصيلا، إذا كان يكفي الإجمال نقول هذا اللطف بالإجمال يوجد مصلحة. أما من جهة المناسبة ما المقصود من المناسبة؟ يعني التناسب بين اللطف والملطف فيه. يقول أما بالنسبة للمناسبة على كل التقادير يكفي العلم الإجمالي، يعني أنت لا يجب أن يبين الله لك بالتفصيل وجه التناسب بين الأذان والإقامة وبين مثلا بين الصلاة، إنه بالتفصيل وجه التناسب لماذا هذا مناسب، أو وجه التناسب بين إطعام 60 مسكين والتكفير عن الصوم. لا ينبغي أن تعرف المناسبة، ما وجه التناسب؟ خب لا نعرف، يكفي الإجمال. ما هو الإجمال؟ أن هناك مناسبة، لأن الله الذي جعل اللطف حكيم، انتهى. وأما وجه التناسب التفصيلي لا ضرورة فيه. هذا بالنسبة إلى ما ذكره. ولكن يوجد أمر آخر، هو أننا بالنسبة إلى المناسبة أصلا شرط العلم كما يذهب إليه بعضهم كالقوشجي كما يذهب إليه أنها أصلا العلم بالمناسبة ليس شرطا، هو جعله المصنف شرطا. وإن كان المحقق الطوسي لم يذكره العلم بالمناسبة، قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا وتفصيلا، أن هذا لطف، أن هذا ما أوجبه الله علينا مثلا لطف إجمالا أو تفصيلا، ولكن وجه المناسبة أصلا وجه المناسبة قد نكون جاهلين أصلا فيه، أصلا أنت قد يكون عقلك مغلق لا تعرف مثلا وجه المناسبة بين لنفترض أن بين حكم شرعي وأن يكون هذا الحكم الشرعي لطف في أمر، قد أصلا تكون جاهلا مو عالم إجمالا، جاهلا بالمناسبة. ولذلك القوشجي ماذا ذكر في حاشيته على التجريد؟ قال المناسبة في أصل تشريع اللطف من قبل الله ضرورية، أما علمك بالمناسبة مو ضروري. يعني المناسبة في نفس الأمر لابد أن تكون موجودة، يعني عندما الله يوجب لطفا لملطوف فيه لابد عنده في خزائن علمه أن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة، ولكن أن تعلم بالمناسبة أصلا مو شرط، لا إجمالا ولا تفصيلا. وذلك المناسبة هي ضرورة نفس أمرية وليست ضرورة علمية لحسن التكليف. يقول في شرح التجريد صفحة 128، يقول فيه نظر لشرط المناسبة العلم بالمناسبة، لأن اللطف إنما يكون داعيا إلى الفعل بسبب المناسبة التي بينهما في نفس الأمر، سواء كانت تلك المناسبة معلومة للمكلف أم لا. يعني أنت مو بالضرورة أن تعلم مثلا أنه لماذا معجزة موسى كانت تحويل العصا إلى أفعى أو شق البحر، ما هي المناسبة بينه وبين شريعة موسى والدعوة إلى هذه الشريعة، لماذا كانت معجزة مثلا نبي الله عيسى كذا. يعني وجه المناسبة ليس بالضرورة أن تعلمه، أنت تعلم اللطف والملطف فيه وتقر بالمناسبة في نفس الأمر والواقع، أما علمك مو ضروري. ففيه نظر أنه ليس بالضرورة أن يكون العلم بالمناسبة شرطا لحسن التكليف، لحسن اللطف، بحيث أنت إذا لم تعلم بالمناسبة يقبح اللطف، لا يمكن هذا أن يقال. ثم ذكر الحكم الرابع. الحكم الرابع هذا الحكم يريد أن يبين المصنف في هذا الحكم مسألة راجعة إلى، لاحظ نحن بينا سابقا أن أقسام اللطف على ثلاثة أقسام، إما لطف من فعل الله، وإما لطف من فعل المكلف، صح؟ واللطف الذي من فعل المكلف إما هو نفس المكلف بالتكليف الملطوف فيه، وإما من مكلف آخر، صح؟ هذا التقدم، من مكلف آخر كالنبي الذي يفعل فعلا لأجل أن يلطف بالناس، من نفس المكلف كأن أوجب عليك، أن يوجب المكلف والله عليك فعلا لطفا بفعل آخر. لطف الله واضح كالأرزاق والآجال وغيرها. هنا يقول يريد أن يبين شرطا، يقول بالنسبة إلى اللطف الذي هو من فعل المكلف، اللطف الذي هو من فعل المكلف سواء كان نفس المكلف أو مكلف آخر، يقول طالما هناك فعل يعني هذا الفعل لا يخلو، إما أن يكون واجبا، إما أن يكون مستحبا، إما أن يكون مكروها، إما أن يكون حراما، وإما أن يكون مباحا، كما تقدم في الفصل الأول من المقصد، من المسألة الأولى من الفصل الأول في المقصد الفصل الثالث عفوا. مهم، قال إذا كان من فعل المكلف يعني لا يخلو. يريد أن يقول إذا كان اللطف من فعل المكلف فحتما لا يكون حراما ولا يكون مكروها، لأنه لطف لابد يحسن القيام به، ولا يمكن أن يكون مباحا. لماذا؟ لأن اللطف واجب على الله، يعني الله لابد أن يضمن حصول اللطف لأجل أن يكون مقربا، يعني فعله أولى من تركه إذا كان اللطف من فعل المكلف. يعني لا يمكن أن تقول للنبي أيها النبي أنت أوحيت إليك الشرائع، مباح إذا أراد إذا أحببت تخبر الناس بهذه الشرائع، لا يمكن، بل لابد أن يكون له داعي. ولذلك قال أن اللطف الذي يكون من فعل المكلف لابد أن يكون إما واجبا أو مستحبا. جيد، إما واجبا أو مستحبا، يعني لا يكفي حسن الفعل فقط، بل لابد إما أن يكون حسن فعل مع صفة زائدة. هذه الصفة الزائدة إما تجعله واجبا أو حراما أو عفوا مستحبا. لماذا؟ لأن الواجب والمستحب كلاهما يشتركان في الحسن. فأنت اللطف الذي يكون من فعل المكلف، اللطف الذي يكون من فعل المكلف، هذا اللطف حتى يكون إما مستحب أم واجب، لأنه لا يخلو من هذين الأمرين، إما مستحب أم واجب، لابد أن يكون له صفة زائدة على كون هذا الفعل حسنا حتى يتعين وجوبه أو استحبابه. فلابد من صفة زائدة، هي إما يقبح تركه فيكون واجبا، إما يحسن فعله ولا يقبح تركه فيكون مستحبا. واضح كيف عم بيقول؟ لذلك هو يريد بهذا القيد أن يخرج هذه الأمور المباح والحرام والمكروه. يقول ويزيد اللطف على جهة الحسن، يعني يقول هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا، هذه الصفة الزائدة يعني يقبح تركه، يعني مضافا إلى كونه حسن هو واجب، كالفرائض، الفرائض التي هي كالفرائض مثلا التي تكون ألطافا في الأحكام العقلية، كيف مثلا كالفرائض مثلا أني أوجب حرمت عليك الكذب، يعني ليس فقط أن الكذب حرام عقلا بل حرام شرعا أيضا، فهذا لطف في الفرائض العقلية. لاحظت مثاله؟ أو مندوبا، يكون لطفا مندوبا مستحبا كالنوافل. يقول هذا فيما هو من فعلنا، يعني من فعل المكلف، يعني هذا القسم من أقسام اللطف الذي تبين سابقا. أما بالنسبة إلى الله، فالله لا نتكلم بحقه عن وجوب شرعي واستحباب، هذا يرجع إلى حكمته، يعني هو يعلم الله سبحانه وتعالى أن ما يصدر منه لابد أن يكون فيه لطف، لا بمعنى أنه واجب عليه أو حرام عليه، لأن هذه المفردات غير صادقة في حقه تعالى. لذلك قال هذا فيما هو من فعلنا، فعل المكلفين، أما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته، يعني يجب اللطف بسبب الحكمة الإلهية، لأنه لو لم يكن اللطف واجبا لازم نقض الغرض، وهو خلاف الحكمة. واضح؟ هذا الذي بيّنه المصنف هنا. وإن كان أولا يوجد ملاحظتين أساسيتين على كلام العلامة، ولكن واضح المطلب، ها؟ يوجد ملاحظتين أساسيتين. ملاحظة الأساسية هي أنه جعل المستحبات من الألطاف. جيد، جعل المستحبات كالمندوبات من الألطاف، وهو صحيح نحن لا ننكر، ولكنه سابقا العلامة ماذا قال؟ يقول اللطف واجب لتحصيل الغرض. سير العلامة وكذلك المحقق الطوسي هو أن الألطاف لابد أن تكون واجبة، بل أكثر من ذلك. لاحظ معي مولانا العزيز عندما قال في القسم الثاني، عندما قال وما كان من فعله تعالى، لاحظت في العبارة الثانية للمحقق الطوسي، قال وما كان من فعله تعالى وجب عليه لحكمته، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه، وإن كان من غيره ما شرط في التكليف العلم بالفعل. يعني إذا كان اللطف يصدر من المكلف، ماذا قال المحقق؟ وجب أن يشعره به ويوجبه، يعني جعل اللطف إذا كان من فعل المكلف ينبغي أن يكون واجبا لا فقط مندوبا. لاحظ قال الثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه، بينما هنا يقول اللطف إما واجبا أو مندوبا كالنوافل. فيوجد نوع من التهافت، أنه أنت قلت أن اللطف إذا كان من فعل المكلف ينبغي على الله أن يوجبه عليك، بينما هنا تقول اللطف إما واجب أو مستحب. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية ترجع إلى الفصل الأول، إلى المسألة الأولى في هذا الفصل، في مسألة الحسن والقبح. إذا تذكرون مولانا العزيز أنه في المسألة الأولى هكذا قسم المصنف الأفعال، يقول الفعل، الفعل إما يقبح فعله أو لا، هكذا قسم. الذي لا يقبح فعله هو الذي يسمى الحسن، يعني الذي يذم على فعله، الذي يذم على فعله يسمى القبيح، الذي لا يذم على فعله يسمى الحسن. ثم الحسن قسمه إلى أربعة أقسام، إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح. في المسألة الأولى من الفصل الثالث العلامة جعل المكروه من الحسن. لماذا؟ لأنه لا يذم على فعله، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه. فبالتالي عندما قال اللطف ويزيد اللطف على جهة الحسن، يعني لابد أن يكون اللطف حسن ويزيد جهة أخرى ليتعين أي التكاليف هي. هذا في الحقيقة قد يدخل المكروه أيضا، قد يدخل المكروه يعني ولم يبين، لأن المصنف عندما قال هذا الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا أو مندوبا، خب ما هو مضار، يعني كأنت تقول لم بغى أن يكون اللطف حسنا لا قبيح، فأخرجت القبيح. خب بالتقسيم الأول في المسألة الأولى القبيح لا يدخل فيه إلا المحرم، فيدخل في الحسن المكروه في المسألة الأولى. يمكنكم المراجعة، أنا ما بدي راجع كرمال ما ضيع وقت، ولكن المصنف، ولذلك نحن نبهنا أن الأفضل أن يجعل المكروه ضمن إلى جانب الحرام، يعني بأن تقول أنت الشيء الفعل إما يذم على فعله، يعني إما يذم على فعله ولا يجوز ارتكابه هذا الحرام، وإما يذم على فعله أو أنه لا يمدح فعله ولا يذم على تركه كالمكروه، يعني إذا فعلت المكروه لا تمدح وإذا تركت لا تذم. جيد، يعني في تقسيم لابد من جعل المكروه إلى جانب الحرام، ولكن العلامة الحلي جعل المكروه قسيما للحسن، جعل المكروه من الحسن لأنه لا يذم على فعله، جعل هذا القسيم، هذا هو المقسم جعله. ولكن على أي حال يعني هذا يوجد يصبح خلل، لأنه إذا قال أنه لا بد أن يكون اللطف حسن ويميز أي الحسن هو، ولا بد من صفة زائدة، الصفة الزائدة على الحسن تخرج لك المباح، لأن المباح ليس له صفة زائدة على الحسن، لأن المباح هو الذي لا يذم فعله ولكن لا يمدح تركه مثلا، مباح يعني فقط له جهة حسن. بينما المكروه والمستحب والواجب كما مر في المسألة الأولى يوجد صفة زائدة على الحسن، فالمصنف عندما قال لابد من وجود صفة زائدة على الحسن، أنت أدخلت وفق تقسيمك المكروه والمستحب والواجب، لأن وفق تقسيمك فقط المباح ليس له صفة زائدة على الحسن، لأنك في التقسيم الأول في المسألة الأولى من هذا الفصل جعلت الحسن يشتمل على الأربعة، مباح ومكروه ومستحب وواجب، ثم جعلت المباح أنه لا صفة زائدة على حسنه، وجعلت المكروه والحسن والمباح والواجب والمستحب من الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه. فعندما يقول يزيد اللطف على جهة الحسن، لا يعني لا يكفي فقط جهة الحسن، أخرجت المباح ولكن دخل المكروه أيضا وفق تقسيمك، وبالتالي في التقسيم السابق لابد أن تأخذ المكروه وتجعله إلى جانب المحرم، فيبقى لديك تحت الحسن فقط ثلاثة أمور، الواجب والمستحب والمباح. فعندما تقول يزيد اللطف على جهة الحسن أخرجت المباح، لأن اللطف، لأن المباح لا وجه له إلا الحسن، بينما الواجب والمندوب يزيد على حسنه جهة أخرى، إما يقبح تركه وإما لا يقبح تركه. فبالتالي هذا هو التعليق الثاني على كلام العلامة. ثم يبدأ المصنف بالشرط الخامس. الشرط الخامس هو ويدخله التخيير. يعني هنا يريد أن يقول المصنف هنا أنه لابد أن يكون هناك بدائل في الألطاف، أن يكون هناك بدائل في الألطاف مثل الكفارات. يعني مثلا أنت الكفارة التي هي لطف بالعاصي لأجل أن يطيع وأن يكفر عن ذنوبه إلى آخره، لا يوجد كفارة واحدة، يوجد بدائل، إما إطعام 60 مسكين أو صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة، فيوجد بدائل. هو يقول من شرائط حسن التكليف أن لا يكون معينا بل يكون مخيرا، يعني فيه بدائل. يقول هذا هو ويدخله التخيير. هذا هو الحكم الخامس من، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا. لاحظ، لا يجب، مش من شرائط حسن اللطف أن يكون مخيرا، أن يجوز التخيير فيه. يعني مو كل لطف مخير، أن يجوز التخيير فيه. لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر، فيقوم مقامه ويسد مسده. أما في حقنا، يعني بالنسبة إلينا، فكما في الكفارات الثلاث، كفارة مثلا على الصوم، ترك الصوم، وأما في حقه تعالى، كيف يكون في حقه تعالى يوجد بدائل، يعني نجوز البدائل، فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد، من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. فإذا هو يريد أن يجوز، لاحظ أولا النقطة الأولى أن في هذا يريد أن يقول لك لا يجب أن يكون اللطف معينا بل قد يكون اللطف على نحو البدائل، مثل بمعنى أن يكون في كل بديل من البديلين المصلحة ذاتها التي يحصلها البديل الآخر، مثل أي شيء، مثل الكفارات. هذا بالنسبة إلينا كفارات، يعني أنت يمكنك أن تكفر في صومك إما بإطعام 60 مسكين أو بصوم 2 شهر متتابعين، فيوجد يجوز أن يكون اللطف من هذا القبيل، كما يجوز أن يكون معينا كما في الإفطار مثلا العمدي على محرم، لا هو معين مثلا 3 أمور إلى آخر، قد يكون مخيرا وقد يكون معينا. وبالنسبة إليه تعالى قد يكون أيضا فعله لطف على نحو البدائل، يعني الله يلطف بك بأن يرزقك هذا الرزق من المال أو يرزقك هذا الرزق مثلا من الأمتعة، لا يرزقك نقدا، مع أن النقد مصلحته لك كمصلحة الأمتعة لك، أن يورثك مالا أو يورثك أرضا. فيمكنه أن يكون فعل الله مثلا هذان على نحو البدائل نحو التخيير إذا كان هذان الأمران يؤديان نفس المصلحة. هذا الذي يقوله. طبعا في هذا كلام كثير، يعني أن كيف يمكن أن نصور التخيير بالنسبة إلى الله؟ التخيير لا يصلح بالنسبة إلى الله بالنحو الذي ذكره. يعني يأتي إن شاء الله الإشارة إليه، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.